بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المعنى الثالث لحديث لا ضرار أو لا ضرر ولا ضرار هو وهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري، وقد تبعه الميرزا النائيني وكذلك السيد الخوئي قدست أسرارهم. ولتوضيح هذا المعنى لا بأس بذكر مقدمة، وهي أن كلمة لا وإن كانت لنفي الجنس، ولكن عندما تدخل على الجملة فإنها تنفيها، وهذه الجملة المنفية إذا كانت في مقام التشريع وفي دائرة الحكم الشرعي يتصور لها عدة معاني، ويكون لها موارد لاستعمالات شتى. ومن تلك الموارد التي تستعمل الجملة المنفية في مقام التشريع أن تكون الجملة مستعملة في نفي شيء في الشريعة الإسلامية، فتارة تكون مستعملة في نفي موضوع من الموضوعات في الشريعة الإسلامية، فيستفاد منها نفي الحكم الثابت لذلك الموضوع في الشرائع السابقة. يعني أكو فد موضوع، نعم كان سائدا في ومشروعا في الشرائع السابقة موضوعا بحكم، ولكن هذه المشروعية يريد أن ينفيها في الإسلام، فإذا ينفيها بناء على ثبوتها في الشرائع السابقة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا رهبانية في الإسلام، فإن الرهبانية كانت مشروعة في الشرائع السابقة، فنفيها في الإسلام يكون كناية عن نفي تشريعها فيه، أو يستفاد منها نفي الحكم الثابت للموضوع في العرف السابق لمجيء الإسلام. ومثال ذلك مو أنه تشريع كان موجودا فالآن يريد أن ينفي تشريعها، لا، كان العرف السائد نعم يمارس هذا الأمر، الآن يريد أن يمنع عن هذا العرف بعد مجيء الإسلام. مثاله لا مناجشة في الإسلام، مو أنه المناجشة كانت مشروعة في ولكن العرف كان يراه أمرا مألوفا. لا مناجشة في الإسلام، فالمناجشة هي ازدياد ثمن السلعة المعروضة للبيع من غير إرادة شرائها، وهذه المناجشة كانت متعارفة عند العرف قبل مجيء الإسلام، فنفاها الشارع في الإسلام وقال لا مناجشة في الإسلام، فنفي المناجشة هو كناية عن نفي تشريعها في الإسلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شغار في الإسلام، فإن هذا النوع من النكاح نعم كان سائدا عند عامة الناس قبل الإسلام، والإسلام عندما نفاه في الواقع نفى تشريعه في الإسلام. ولا فرق بين أن يكون الحكم المنفي إلزاميا أو غير إلزامي، تكليفيا أو وضعيا. فإذا يمكن نفيه سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي، وضعي أو تكليفي. يعني ممكن شيء يكون متعارفا في العرف السابق والآن يحكم بكراهيته لا بحرمته، نعم، أو إذا كان ثابتا في الشرائع السابقة كان أمرا مستحبا أو مكروها، فالآن عندما ينفيه يريد أن ينفي استحبابه أو ينفي كراهيته في الشريعة الإسلامية. إذن فتارة الجملة المنفية بلا تكون مستعملة بهذا المعنى الذي ذكرنا، يعني كانت سائدة في السابق إما على مستوى الشريعة وإما على نطاق العرف قبل مجيء الإسلام، وتارة أخرى تكون الجملة المنفية مستعملة في نفي الحكم الشرعي ابتداء وإن لم يكن ثابتا في الشرائع السابقة أو العرف السابق على الإسلام، ومثاله قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، سورة الحج الآية 78، فإن المتصور من ثبوت الحرج في الشريعة إنما هو بجعل حكم حرجي، فنفيه في الشريعة إنما هو بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج على المكلف. واضح؟ وإن لم يكن الحكم الحرجي حتى في الشرائع السابقة ما كان موجود مثلا. إذا عرفنا هذا المورد من موارد استعمال الجملة المدخولة لكلمة لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، فإن تطبيقها على ما نحن فيه من مفاد جملة لا ضرر ولا ضرار هو أن المراد من الجملة المنفية نفي الحكم الضرري، والمراد من الحكم الضرري هو الحكم الذي يكون سبباً لضرر المكلف عند امتثاله. يعني مثلاً الوضوء الضرري، نعم، فهذا الوضوء امتثاله موجباً للضرر على المكلف عند الامتثال، فهذا الوضوء الضرري ينفى وجوبه. فالعلة تكون هو الحكم، والمعلول هو الضرر. واضح؟ العلة هو الحكم، لولا وجوب الوضوء لما توضأ هذا المكلف عند الامتثال عندما يريد الامتثال، ولكن هذا الحكم صار علة لثبوت الضرر على المكلف عند امتثاله. لذا العلة تكون هو الحكم، والمعلول هو الضرر الحاصل للمكلف عند الامتثال. فيكون معنى لا ضرر على هذا المعنى هو أن كل حكم موجب لوقوع العبد في الضرر في مقام الامتثال فهو مرتفع في عالم التشريع. واضح؟
نعم.
وأما هذا بالنسبة إلى العبد المطيع الممتثل، وأما العبد العاصي فهو لا يتضرر بجعل أي حكم من الأحكام لعدم امتثاله أصلا، لأنه الضرر متى يحصل للمكلف في مقام الامتثال، وهذا ما عنده مقام الامتثال أصلا. والحاصل على هذا المعنى يكون مفاد حديث نفي الضرر في عالم التشريع هو نفي الحكم الضرري، فيكون مفاده نفس مفاد حديث نفي الحرج في عالم التشريع الذي هو نفي الحكم الحرجي. واضح؟ عندما يقول نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني شنو؟ يعني الحكم الذي يكون سببا لوقوعكم في الحرج عند امتثاله منفي. هنا أيضا كذلك عندما يقول لا ضرر، يعني الحكم الذي يكون موجبا للضرر للمكلف عند امتثاله منفي. واضح؟ وعلى هذا المعنى سوف يكون الحديث ذا فائدة كثيرة في الفقه الإسلامي، بحيث يجعله أن يكون حاكما على الأدلة الأولية إذا كانت يلزم من امتثالها ضرر أو حرج على المكلف. إلا أن إرادة هذا المعنى من حديث لا ضرار إنما يكون بأحد توجيهات ثلاثة، لأنه من أين جئتم بالحكم؟ استعمال الضرر بالحكم، هل يمكن ذلك؟ وإذا كان يمكن، هل الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا ما يظهر من خلال التوجيهات. إذن إذا أردنا أن نعرف معنى هذا الحديث بالدقة، وهو أهم معنى، لا بد وأن نوجه استعمال الضرر في الحكم، لنعرف أن معنى لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع. التوجيه الأول أن نقدر كلمة حكم، فعندما قال لا ضرر أي لا ضرر،
لا حكم ضرري،
لا حكم ضرري ضرريا مثلا في الشريعة، نقدر الحكم، فيكون تقدير الحديث لا حكم ضرريا أو لا حكم يكون من قبله ضرر. نقدر هذه كلمة الحكم. التوجيه الثاني أن لا نقدر كلمة الحكم، بل نجعل كلمة الضرر كناية عن الحكم، فيكون الحديث قد ذكر فيه الضرر وقصد منه الحكم الضرري. زين، هذان توجيهان. وعلى التوجيه الأول يكون الضرر، استعمال الضرر في معناه الحقيقي، وهو شنو؟ نفس النقص. نعم، ولكن من ناحية أخرى احتجنا إلى تقدير. نعم، إذن الاستعمال يكون حقيقي، وإنما العناية من حيث تقدير كلمة الحكم، اللي على هذا التوجيه يحتاج إلى دليل، لأنه الأصل عدم التقدير، التقدير يحتاج إلى قرين. بينما الاحتمال الثاني يكون استعمال كلمة الضرر في الحكم الضرري مجازيا كنائي، يعني الضرر استعمل كلمة الضرر ولكن كناية عن نفي الحكم الضرري، يعني عندما نفي الضرر المقصود منه شنو؟ نفي الحكم الضرري. طبعا هذا يكون الاستعمال استعمالا
كنائيا مجازيا. بمناسبة أن الحكم يستلزم الضرر، لذا استعمل الضرر بمعنى الحكم كناية. زين. التوجيه الثالث وهو المنسوب للميرزا النائيني قدس سره، أن تكون كلمة ضرر قد استعملت، نعم، في نفس الحكم، ولكن شنو؟ ليس مجازا وإنما حقيقتان. صحيح ذكر لفظ الضرر ولكن استعمل في الحكم حقيقتان. فالمنفي صحيح هو أنه لا ضرر، المنفي هو الضرر، ولكن المراد منه هو الحكم من المنفي، هو الحكم الضرري، وهذا الاستعمال لم يكن استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي، وهذه دعوة تحتاج إلى إثبات. نعم. لذا نقول واستيعاب هذا التوجيه يحتاج إلى مقدمة، وحاصلها أن الأسباب والمسببات باعتبار تقسم إلى قسمين، تارة يكون السبب والمسبب توليديان، يعني ومعنى السبب التوليدي هو كونه علة تامة للمعلول بجميع أجزائها، بحيث لو وجدت لتولد المسبب، بحيث متى ما وجدت وجد المعلول، فالعلة التامة هي السبب التوليدي والمعلول هو المسبب التوليدي، مثل النار والإحراق، بمجرد حصول النار يكون وجودها علة تامة لوجود الإحراق. فمتى ما وجدت النار وجد الإحراق، فالنار تكون سببا توليديا والإحراق مسببا توليديا. وتارة يطلق السبب على الفعل المباشر، الفعل المباشر أيضا هو سبب ولكن لم يكن سببا توليديا، بل السبب يكون على نحو الفعل المباشر. شنو خصوصيات الفعل المباشر؟ أنه لا يصدر من الفاعل إلا بتوسط الاختيار وإرادته، أيضا هو سبب الفعل المباشر، أيضا سبب، ولكن لم يكن سببا توليديا. ليش؟ لأنه أكو واسطة، وهو شنو؟ أن يكون صادرا عن اختيار. مثاله إشعال النار للإحراق، هذا الإشعال نفس الإشعال لم يكن سببا توليديا للإحراق. ليش؟ لأنه لا يشعل الإنسان نارا إلا باختياره وإرادته لإشعال النار، فإذا هذا الفعل يكون بتوسط الاختيار والإرادة. ولكن إذا أشعل النار، هذه النار صارت سببا توليديا للإحراق الذي هو المسبب التوليدي، واضح؟ واضح الفعل المباشر شنو فرق عن السبب بما أنه سبب، شنو فرق عن شنو عن السبب التوليدي والمسبب التوليدي. السبب التوليدي لا يتوقف ولا يتوسطه شيء أبدا، بمجرد وجوده يكون علة تامة لماذا؟ للمسبب التوليدي، بحيث لو حصل المسبب ما تقدر تتصور فالزمان في تخلف المسبب، ولكن الفعل المباشري لا، ليس كذلك. الفعل المباشري بالنسبة إلى المسبب يتوسطه الاختيار والإرادة. نعم
صحيح.
فلا يوجد إلا بالاختيار، ولكن إذا وجد صار سببا توليديا. انزل. إذا العصار عندنا سبب مباشري مثل الإشعال، عندما تم الإشعال حصلت عندنا نار، النار صارت سببا توليديا للإحراق الذي هو سبب توليدي مسبب توليدي للنار. إذا عرفنا ذلك، إن الميرزا النائني قدس سره يقول أن الحكم هو سبب توليدي بالنسبة إلى الضرر، بحيث الحكم إذا تحقق، الحكم الضرري إذا تحقق شنو؟ يكون سببا توليديا لتحقق الضرر بالنسبة إلى المكلف. إن الميرزا النائني قدس سره يقول أن الحكم هو سبب توليدي بالنسبة إلى الضرر الذي هو مسبب توليدي، وذلك لأن الحكم إما أن يكون وضعيا وإما أن يكون تكليفيا. أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فالحكم الضرري يكون سببا تكليفيا لوقوع المكلف في الضرر، هذا أمر واضح، لأن نفس اللزوم في البيع الغبني مثلا، اللزوم اللي هو حكم وضعي، بنفس اللزوم في البيع الغبني يوجب شنو؟ الضرر على المكلف، يعني على المشتري مثلا. واضح؟ فبالنسبة إلى الحكم الوضعي الأمر واضح، بالنسبة إلى الحكم التكليفي نعم، لأنه في عالم التكليف عالم اعتبار وعالم تشريع وليس عالما تكوينيا. في التكوين لو وجدت النار يوجد الإحراق، لو توسلنا بالنار أو صرفنا النار ما دام العلة علة تامة، مو أنه نوجد المانع، لا، العلة التامة مع وجود المقتضي وفقدان المانع بكل أجزائها. إذا وجد النار، وجدت النار، وجد الإحراق، هذا بالتكوينيات. ولكن بالنسبة إلى التشريعيات ليس كذلك، لقائل أن يقول مثلا الوضوء، وجوب الوضوء الضرري، ممكن أن يكون الوضوء الضرري كحكم وارد في الشريعة ولكن لم يحصل الضرر، مثلا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الإنسان العاصي أصلاً، اللي هو ما يتوضأ من الأساس. نعم، لذا يريد يحاول الميرزا النائيني أن يقول بأن العابد بما أنه مكلف بالامتثال فلا بد من شنو امتثال الحكم بالوضوء الضرري، وكأنه فقد اختياره، لا بد له أن شنو أن يتوضأ وإن كان ضرريا على فرض الوضوء الضرري. فالضرر يكون فالوضوء يكون سببا توليديا لسلب اختياره بوجوب الامتثال، واضح؟ فإذا وجد السبب التكليفي، السبب التوليدي، المسبب التوليدي وهو الضرر سوف يتحقق، واضح؟ النكتة هي هنا، يريد يقول صحيح أنه في عالم التشريع والسبب التوليدي والسبب والمسبب التوليدي أوضح صورة في عالم التكوين، ولكن في عالم التشريع أيضا كذلك، بعد افتراض أن الذي يريد أن يتوضأ يريد أن يمتثل قربة إلى الله تعالى وهو ملزم بالامتثال، واضح؟
نعم.
وكأنه إذا كان الحكم الضرري إذا لم يكن منفيا، الوضوء الضرري أيضا واجب، الوضوء مطلقا واجب سواء كان ضرريا أو غير ضرري، المريض لا اختيار له هنا، لا بد له أن يتوضأ وإن كان ضرريا، فيكون الحكم مع ملاحظة وجوب الامتثال من الشارع يكون سببا توليديا لتحقق الضرر بالنسبة إلى المكلف. غاية ما هناك هذا السبب لم يكن سببا تكوينيا ولكنه سبب تشريعي، واضح؟ لذا يقول: وأما بالنسبة إلى الأحكام التكليفية فإنها وإن لم تكن علة تامة تكوينية للضرر، إلا أنه لما كان وجوب الوضوء الضرري مثلا مستدعيا للإتيان به من قبل الشارع، وكان الإتيان به مستدعيا للضرر، كان المستدعى الأول وهو الحكم مما يصح إسناد الضرر إليه فيكون علة تامة. غاية الأمر، هذا الكلام لنفس الميرزا النائين، غاية الأمر أنه ليس علة تكوينية وإنما هي علة تشريعية، ولأجل أن النفي في حديث لا ضرر ليس إلا في مقام التشريع صح. زين، إذا أثبتنا بأنه هذا سبب توليدي وهذا مسبب توليدي، إطلاق الاسم المسبب، إطلاق المسبب على السبب يكون استعمالا حقيقيا لقربهما، العرف يعتبر السبب التوليدي هو نفس المسبب التوليدي، والمسبب التوليدي هو السبب التوليدي، لا يرى انفصال وانفكاك بينهما، فيكون الاستعمال حقيقيا. إذا عرفنا ذلك، لا ضرر، الضرر هو المسبب التوليدي بالنسبة إلى الحكم الضرري في مقام الامتثال في الشريعة، نعم. فماذا يعني؟ يعني استعمل في الحديث المسبب التوليدي وهو الضرر في السبب التوليدي، المسبب التوليدي وهو الضرر في السبب التوليدي وهو الحكم الضرري، وهذا استعمال حقيقي. زين، ولأجل أن النافي في حديث لا ضرر ليس إلا في مقام التشريع صح إطلاق الضرر على نفس الحكم حقيقة لكونه علة تامة له تشريعا،
والحاصل أن الحكم الشرعي هو سبب توليدي للضرر الذي هو مسبب توليدي، واستعمال المسبب التوليدي في السبب التوليدي استعمال حقيقي وليس مجازا. أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فنسبته للضرر واضحة، لأنه نفس اللزوم، نعم لزوم الحكم الوضعي مثلا مثل لزوم البيع الغبني، هو شنو؟ هو ضرر. فإذا شنو بعد ما يتوسط شيء سبب توليدي لي. وأما الحكم التكليفي فإنه وإن لم يكن تكوينا سببا توليديا للضرر، ولكن من حيث التشريع يكون سببا توليديا للضرر الذي هو السبب الذي هو مسبب توليدي. وفي الحديث استعمل المسبب التوليدي وهو الضرر في السبب التوليدي وهو الحكم، فيكون معنى الحديث نفي الحكم الضرري، والاستعمال يكون حقيقيا لا مجازية فيه، كما يقال قتل فلان فلانا والحال أنه أطلق النار عليه، فإن إطلاق النار يكون سببا توليديا للقاتل. نعم إطلاق النار هو سبب التوليدي للقاتل، ولكن هو شنو يقول بأنه قتله نعم فلانا والحال أنه أطلق النار عليه، فإن إطلاق النار يكون سببا توليديا للقاتل. غاية ما هناك أن في مثال القتل سبب توليدي تكويني، وفيما نحن فيه سبب توليدي تشريعي. فعلى هذا التوجيه الثالث العصارة عندنا ثلاث توجيهات: أولا تقدير كلمة والاستعمال يكون حقيقيا، ثانيا أن يكون الاستعمال كنائيا مجازيا لا ضرر أي لا حكم ضرري، نعم، والثالث أنه المراد من الضرر أيضا الحكم ولكن استعماله حقيقي لأن الحكم سبب توليدي بالنسبة إلى المسبب التوليدي وهو الضرر. غاية ما هناك استيعاب هذا المعنى وقبوله في عالم التكوينيات أوضح من عالم التشريع، لأنه في عالم التشريع يحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات هذا السبب التوليدي، نعم، بالنسبة إلى المسبب التوليدي. إذا كان كذلك فالحديث يكون لا ضرر، يعني من باب استعمال المسبب التوليدي في السبب التوليدي وهو أمر حقيقي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Huh?